بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، إذ يقول يرحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زيارة القبور. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري وترجم له بزيارة القبور، ولم يذكر حكم هذه الزيارة، وظاهرها أنه ممن يرى مشروعية زيارة القبور للرجال وللنساء، حيث أورد حديث المرأة التي كانت عند قبر تبكي، وهذا يشعر بأنها زارت هذا القبر. وقد جاء في بعض الروايات أنه مات لها صبي، ودفن في المقبرة، وكانت ممن حضر دفنه، لكنها بقيت بعد أن فرغ من دفنه وكانت تبكي. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا هذا ويا هذه، وفي بعض الروايات: يا أمة الله اتق الله واصبري، واحتسبي يعني الأجر عند الله. فقالت له مجيبة لأنها لم تعرفه صلى الله عليه وسلم، قالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ومعنى قولها إليك عني يعني اتركني، لأني قد وقعت بي المصيبة وهو فقدان ابنها. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الصحابة رضوان الله عليهم بينوا لها أن هذا الذي قال لها: يا هذه اصبري واحتسبي، هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما أخبرت بأن الذي قال لها ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت تعتذر، وجاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد عنده بوابا يعني يحرس البيت ويمنع القادمين إليه. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تعتذر بقولها: لم أعرفك. ولذلك ردت عليه أو ردت عليه بهذه المقولة: لم أعرفك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أني كان عليك أن تصبري عندما وقعت بك المصيبة، وعندما صدمت بهذه المصيبة، حتى يكون لك الأجر كاملا وتكوني محتسبة فيما قدر الله عليك. وفي هذا يقول بعض أهل العلم إن فيه إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم لزيارتها عند القبر أو لزيارتها المقابر. ومن هنا استدل به الإمام البخاري على جواز زيارة القبور للرجال وللنساء. لما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ولما حث به أصحابه بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحكم وهذا الدليل يخص الرجال دون النساء، لأنه منع النساء من زيارة القبور لما علم من عدم صبرهن ومن إبداء الجزع والبكاء وغير ذلك. لكن الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذه الترجمة قال زيارة القبور ولم يبين الحكمة، وقد جاءت بعض الآثار من أنه عليه الصلاة والسلام لم يأذن للنساء بزيارة القبور كما مر بنا في حديث أم عطية، وكما جاء في حديث الحديث المروي من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابنته فاطمة رضي الله عنها وقد ذهبت إلى بيت تعزي أهله بموت قريب لهم، فقال لها أين كنت أو إلى أين تذهبين أو ذهبت، هل ذهبت إلى القبور؟ قالت لا، وإنما ذهبت إلى بيت الميت أهل الميت أعزيهم. فقال لها لو ذهبت إلى القبور، وعنف صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن كما يقول الحافظ ابن حجر إن هذا الحديث ليس على شرط البخاري، وأن فيه شيء من الضعف، وأن فيه شيئا من الضعف، ولهذا لم يستدل به الإمام البخاري، استدل بحديث هذه المرأة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه للحديث السابق قوله فقال اتق الله، في رواية أبي نعيم في المستخرج فقال يا أمة الله اتق الله. قال القرطبي الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره.
الظاهر أنه كان
في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره.
نعم.
ولهذا أمرها بالتقوى. قلت يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور فسمع منها ما يكره فوقف عليها.
يعني لما كانت تنوح وتبكي. نعم.
وقال الطيبي قوله اتق الله توطئة لقوله واصبري، كأنه قيل لها خافي غضب الله إن لم تصبري ولا تجزعي ليحصل لك الثواب.
نعم.
قوله إليك عني هو من أسماء الأفعال ومعناها تنحى وابعد.
وابعد. نعم.
وابعد. قوله لم تصب بمصيبتي سيأتي في الأحكام من وجه آخر عن شعبة بلفظ فإنك خلو من مصيبتي، وهو بكسر المعجمة وسكون اللام.
خلو. نعم.
ولمسلم ما تبالي بمصيبتي، ولأبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنها قالت يا عبد الله إني أنا الحرى الثكلى،
يعني الحزينة والتي فقدت ولدها. نعم.
ولو كنت مصابا عذرتني. قوله ولم تعرفه جملة حالية، أي خاطبته بذلك ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فقيل لها في رواية الأحكام فمر بها رجل فقال لها إنه رسول الله، فقالت ما عرفته. وفي رواية أبي يعلى المذكورة قال فهل تعرفينه؟ قالت لا. وللطبراني في الأوسط من طريق عطية عن أنس رضي الله عنه أن الذي سألها هو الفضل بن العباس. وزاد مسلم في رواية له فأخذها مثل الموت، أي من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه صلى الله عليه وسلم، خجلا منه ومهابة.
يعني لما عرفت أن الذي خاطبها هو النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
إذ كيف تتجرأ بالرد عليه بما ردت. نعم.
قوله فلم تجد عنده بوابين، في رواية الأحكام بوابا بالإفراد. قال الزين بن المنير فائدة هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر هذه المرأة في كونها لم تعرفه، وذلك أنه كان من شأنه ألا يتخذ بوابا مع قدرته على ذلك تواضعا، وكان من شأنه،
ولعله كان يخطر في بالها أن الكبراء والأئمة والقضاء والحكام يعني من شأنهم أن يكون معهم من يحرسهم ومن يدفع عنهم ومن يسير معهم، فلما لم تر مع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك لم يخطر في بالها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكان من شأنه أنه لا يستتبع الناس وراءه إذا مشي كما جرت عادة. أحسن الله إليكم. قال وكان من شأنه أنه لا يستتبع الناس من ورائه إذا مشى كما جرت عادة الملوك والأكابر، فلذلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه مع ما كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء.
لما كانت هي في وقت في ظرف شغلها بالحزن والبكاء. نعم.
وقال الطيبي فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم استشعرت خوفا وهيبة في نفسها، فتصورت أنه مثل الملوك له حاجب وبواب يمنع الناس من الوصول إليه، فوجدت الأمر بخلاف ما تصورته
لما ذهبت إلى بيته. نعم.
قوله فقالت لم أعرفك، في حديث أبي هريرة فقالت والله ما عرفتك،
يعني أقسمت بالله تأكيدا لحالها. نعم.
قوله إنما الصبر عند الصدمة الأولى في رواية الأحكام عند أول صدمة،
يعني في الرواية التي جاءت في كتاب الأحكام من كتاب الإمام البخاري. نعم.
قوله ونحوه لمسلم، والمعنى إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع، فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر. وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله، فاستعير للمصيبة الواردة على القلب،
يعني لما كانت المصيبة كبيرة ووقعت على قلبها لم تصادف يعني احتسابا وصبرا، بل صادفت جزعا وصادفت حزنا، ولذلك لم تصبر من أول وقوع المصيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله، فاستعير للمصيبة الواردة على القلب. قال الخطابي المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو،
أن على الأيام ينتهي، معنى يسلو من السلوى هو انتهاء الحزن. نعم.
وحكى الخطابي عن غيره أن المرأة لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه، وإنما يؤجر على حسن تثبته وجميل صبره،
على حسن مقابلته لهذه المصيبة. نعم.
وقال ابن بطال أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأجر. وقال الطيبي صدر هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم عن قولها لم أعرفك على أسلوب الحكيم، كأنه قال لها دع الاعتذار فإني لا أغضب لغير الله وانظري لنفسك.
فالأولى أن تهتمي بما وقع لك وتصبري وتحتسبي، وأما كونك لم تعرفيه أو لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أمر واقع لا داعي للاعتذار منه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الزين بن المنير فائدة جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى والصبر معتذرة عن قولها الصادر عن الحزن، بين لها أن حق هذا الصبر أن يكون في أول الحال، فهو الذي يترتب عليه الثواب. انتهى.
نعم.
ويؤيده أن في رواية أبي هريرة المذكورة فقالت أنا أصبر،
يعني أقرت ورضيت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها امتثلت أمره.
قال وفي مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور فقال اذهبي إليك، فإن الصبر عند الصدمة الأولى. وزاد عبد الرزاق فيه من مرسل الحسن قال والعبرة لا يملكها ابن آدم.
والعبرة المراد بالعبرة يعني والبكاء ليس مما يملكه ابن آدم لأنها تغلب عليه، كأنه يعني بين لها أن بكاءها يعني ليس من فعلها وإنما غلب عليها لشدة الحزن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وزاد عبد الرزاق فيه من مرسل الحسن قال والعبرة لا يملكها ابن آدم. وذكر هذا الحديث في زيارة القبور مع احتمال أن تكون المرأة المذكورة تأخرت بعد الدفن عند القبر، والزيارة إنما تطلق على من أنشأ إلى القبر قصدا من جهة استواء الحكم في حقها، حيث أمرها بالتقوى والصبر لما رأى.
يعني كل سواء بقيت بعد الدفن أو أنشأت مجيئا إلى القبور بعد الدفن كل يسمى زيارة. نعم.
قال والزيارة إنما تطلق على من أنشأ إلى القبر قصدا من جهة استواء الحكم في حقها، حيث أمرها بالتقوى والصبر لما رأى من جزعها، ولم ينكر عليها الخروج من بيتها، فدل على أنه جائز.
هذا السبب وهذا الفهم الذي فهمه الإمام البخاري، واعتبر هذه الواقعة تشمل معنى الزيارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهو أعم من أن يكون خروجها لتشييع ميتها فأقامت عند القبر بعد الدفن أو أنشأت قصد زيارته بالخروج بسبب الميت. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما كان فيه صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بالجاهل ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كل هذا استنبط من هذا الموقف الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه المرأة. نعم.
وفيه أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس،
لأن النبي لم يكن عند بيته
بوابا
يحجب الناس،
وأن من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل ولو لم يعرف الآمر،
وأن
من أمر بمعروف
نعم
ينبغي له أن يقبل ولو لم يعرف الآمر.
يعني هذا في حق المرأة، حيث إنها لم تقبل الأمر بالمعروف لقولها للنبي عليه الصلاة والسلام إليك عني، وكان الأولى أن تقبل الأمر بالمعروف حتى وإن لم تعرف من أمرها بذلك. نعم.
قال وفيه أن الجزع من المنهيات لأمره لها بالتقوى مقرونا بالصبر. وفيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة.
نعم.
وأن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنوية لا أثر لها،
يعني لا يضرها لا يؤثر عليها، حيث إنها ردت على النبي صلى الله عليه وسلم بقولها إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، لم تؤاخذ، يعني كأنه لم تؤاخذ على ذلك لعدم يعني معرفتها من أمرها بذلك.
قال وبنى عليه بعضهم ما إذا قال يا هند أنت طالق فصادف عمرة أن عمرة لا تطلق،
لأنها غير مقصودة وليست منوية.
واستدل به على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما تقدم، وسواء كان المزور مسلما أو كافرا لعدم الاستفصال في ذلك. قال النووي وبالجواز قطع الجمهور، وقال صاحب الحاوي لا تجوز زيارة قبر الكافر وهو غلط، انتهى. وحجة الماوردي قوله تعالى ولا تقم على قبره، وفي الاستدلال به نظر لا يخفى. ثم قال تنبيه، قال الزين بن المنير قدم المصنف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام تشييع الجنازة وما بعد ذلك مما يتقدم الزيارة، لأن الزيارة يتكرر وقوعها فجعلها أصلا ومفتاحا لتلك الأحكام. انتهى ملخصا. وأشار أيضا إلى أن مناسبة ترجمة زيارة القبور تناسب اتباع النساء الجنائز، فكأنه أراد حصر الأحكام المتعلقة بخروج النساء متوالية، والله أعلم.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقوله: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. وما يرخص
يعني وإن تدع مثقلة بذنوبها غيرها أن يحمل عنها لا يحمل منه شيء. نعم.
قال: وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل.
نعم.
وقال: حدثنا عبدان ومحمد قالا.
هذه أمور استنبطها الإمام البخاري ومسائل فهمها تحت هذه الترجمة. نعم.
وقال: حدثنا عبدان ومحمد قالا أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال: حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض، فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال: حسبته أنه قال: كأنها شن. ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الصلاة والسلام.
نعم.
وقال: حدثنا عبد الله بن محمد.
هذا الحديث الذي أورده ذكر فيه هذه قصة ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أو بنت النبي صلى الله عليه وسلم، التي مرت بهذا الحال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقسمت بنته عليه أن يأتيها بر بقسمها، وجاء ولما رفع إليه الصبي وشاهد ما هو عليه من الحال، حيث نفسه تقعقع يعني تتردد بصوت يشبه صوت القربة الجافة، فبكى صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة بهذا الطفل، فاستغرب بعض الصحابة رضوان الله عليهم بكاءه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سببه رحمة وضعها الله جل وعلا فيه، حيث بكى من باب الإشفاق والرحمة بهذا الطفل وبأمه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها.
هذا الحديث يذكر قصة وقعت عند وفاة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، لما توفيت وأرادوا دفنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على شفير القبر، يعني على طرفه، وكان يتوقع أن الذي ينزل إلى قبرها ويدفنها هو زوجها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لكن لعله بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان قد أتى جارية له ليلة وفاة أم كلثوم، فكأن في هذا يعني شيء مما يؤاخذ عليه، إذ لم يعنى ويهتم بمرضها وبمواساتها واشتغل بغير ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يلومه دون أن يشهر به أو يكشف من حاله، فقال هذه المقالة: لا ينزل قبرها، يعني ليدفنها من قارف تلك الليلة، يعني من أتى أهله في تلك الليلة. فسأل: هل فيكم من لم يقارف؟ فقال أبو طلحة: أنا. فقال له: انزل في قبرها. هذه قصة وقعت في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت، استنبط منها أهل العلم أنه يجوز أن يتولى غير المحرم دفن المرأة، خصوصا إذا كان ثم سبب، وأن عثمان رضي الله عنه امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبادر بالنزول للقبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لمن قارف أهله أن يدفن في ذلك اليوم هذه المرأة. والإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث ليدل على أنه يجوز أن يباشر الدفن من غير المحارم المرأة التي توفيت، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.
وهذه قصة أخرى، توفيت ابنة لعثمان ويقال إنها أم أبان ابن عثمان رضي الله عنه. نعم.
قال وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟
لأنه سمع بعض النسوة يبكون من داخل البيت الذي توفيت فيه هذه المرأة. نعم.
فقال: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك. ثم حدث قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته، فقال: ادعه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت:
فجعل هذا الحكم خاص بالكافر لا بالمسلم. نعم.
وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.
يعني سبب عذابها كونها ماتت على غير الإسلام، لا أن السبب هو بكاء أهلها عليها. نعم.
وقال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال: لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول: وأخاه. فقال عمر: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته. هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث،
يعني كأنه إذا أذن هذا الميت قبل أن يموت لأهله أن يبكوا عليه.
وحمل منه أو حمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة كما ساقه في الباب عنهما، وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه النوح، ويؤيد
المراد بالبكاء هنا لا جريان دمع على العين، وإنما المراد به النوح رفع الصوت بالبكاء. نعم.
قال: ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميع بعض أن المحذور بعض البكاء لا جميعه
لا
كما
جميع
سيأتي.
البكاء، حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على شفير القبر عند وفاة ابنته أم كلثوم كانت عيناه تذرفان، وهذا نوع من البكاء وهو غير مؤاخذ عليه. نعم.
قال: أن المحذور بعض البكاء لا جميعه كما سيأتي بيانه. قوله: إذا كان النوح من سنته، يوهم أنه بقية الحديث المرفوع، وليس كذلك، بل هو كلام المصنف قاله تفقها،
يعني استنباطا. نعم.
قال: وبقية السياق يرشد إلى ذلك، وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال في تأويل الحديث المذكور كما سيأتي بيانه.
يعني إذا كان هو يأذن ويطلب ويبيح لمن حول الميت أن يبكوا عليه فيكون هذا من سنته، فإنه قد يعذب لهذا الذي ذهب إليه، لكن أن يكون البكاء يعني بالنوح والعويل لا مجرد جريان الدم على العينين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلف في ضبط قوله من سنته، فللأكثر في الموضعين بضم المهملة وتشديد النون أي طريقته وعادته، وضبط بعضهم بفتح المهملة بعدها موحدتان،
بعدها موحدتان
الأولى مفتوحة
يعني على سننه، والذي يظهر لي أن ضبط الكلمة بفتح السين الموحدتين على أنها سببه وليس سننه، يعني إذا كان بكاء يعني بكاؤهم بسبب موته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وضبط بعضهم بفتح المهملة بعدها موحدتان الأولى مفتوحة أي من أجله
سببي. نعم.
قال صاحب المطالع: حكي عن أبي الفضل ابن ناصر أنه رجح هذا وأنكر الأول، فقال: وأي
يعني
سنة
أنكر لفظ سنته وأقر لفظ سننه أو سببه. نعم.
وأنكر الأول فقال: وأي سنة للميت؟ انتهى. وقال الزين بن المنير: بل الأول أولى لإشعاره بالعناية بذلك، إذ لا يقال من سنته إلا عند غلبة ذلك عليه واشتهاره به. قلت: وكأن البخاري ألهم هذا الخلاف فأشار إلى ترجيح الأول، حيث استشهد بالحديث الذي فيه لأنه أول، لأنه أول من سن القتل،
يعني بالحديث الذي جاء أن ما من قتيل يقتل إلا وابن آدم الأول عليه كفل من هذا القتل، لأنه أول من سن القتل. نعم.
فإنه يثبت ما استبعده ابن ناصر بقوله وأي سنة للميت. وأما تعبير المصنف بالنوح فمراده ما كان من البكاء بصياح وعويل وما يلتحق بذلك من لطم خد وشق جيب وغير ذلك من المنهيات. قوله لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وجه الاستدلال لما ذهب إليه وجه الاستدلال لما ذهب إليه من هذه الآية أن هذا الأمر عام في جهات الوقاية، ومن جملتها أن لا يكون الأصل مولعا بأمر منكر.
نعم.
لئلا يجري أهله عليه بعده، أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم عنه، فيكون لم يقي نفسه ولا أهله
بعدم نهيهم. نعم.
قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع، الحديث هو طرف من حديث لابن عمر تقدم موصولا في الجمعة. ووجه الاستدلال منه ما تقدم، لأن من جملة رعايته لهم أن يكون الشر من طريقته فيجري أهله عليه، أو يراهم يفعلون الشر فلا ينهاهم عنه فيسأل عن ذلك ويؤاخذ به،
لأنه مطلوب منه أن يأمرهم وينهاهم.
وقد تعقب استدلال البخاري بهذه الآية والحديث على ما ذهب إليه من حمل حديث الباب عليه، لأن الحديث ناطق بأن الميت يعذب ببكاء أهله، والآية والحديث يقتضيان أنه يعذب بسنته، فلم يتحد الموردان. والجواب أنه لا مانع في سلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات وتقييد بعض المطلقات، فالحديث وإن كان دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء، لكن دلت أدلة أخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء
الذي هو العويل والنوح. نعم.
كما سيأتي توجيهه وتقييد ذلك بمن كانت تلك سنته أو أهمل النهي عن ذلك. فالمعنى على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله من كان راضيا بذلك بأن تكون تلك طريقته إلى آخره. ولذلك قال المصنف فإذا لم يكن من سنته، أي كمن كان لا شعور عنده بأنهم يفعلون شيئا من ذلك أو أدى ما عليه بأن نهاهم، فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره. ومن ثم قال ابن المبارك إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. قوله فهو كما قالت عائشة، أي كما استدلت عائشة رضي الله عنها بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى،
أي أن ما فعلوه هو من أوزارهم لا ينبغي أن يؤاخذ به هذا الميت. نعم.
أي ولا تحمل حاملة ذنبا ذنبا ولا تحمل حاملة ذنبا ذنبا أخرى عنها.
ولا تحمل حاملة ذنب ذنبا أخرى.
ولا تحمل حاملة ذنبا ذنبا أخرى عنها.
لا تحمل حاملة ذنب،
لأنه ذنب ناصبها شيخ.
تحمل حاملة ذنبا 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 ذنب أخرى.
لا تحمل حاملة ذنبا.
نعم. ذنب أخرى.
أحسن الله إليكم. أي ولا تحمل حاملة ذنبا ذنب أخرى عنها. وهذا حمل منه لإنكار عائشة على أنها أنكرت عموم التعذيب لكل ميت بكي عليه
بسبب بكاء أهله عليه. نعم.
قال: وأما قوله وهو كقوله وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، فوقع في رواية أبي ذر وحده وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها.
نعم.
وليست ذنوبا في التلاوة، وإنما هو في تفسير مجاهد،
يعني هو مجاهد فسر هذه الآية بأننا تدع مثقلة بذنوبها ذنوبا أخرى. نعم.
وإنما هو
من باب التفسير لا من باب أنها قراءة في الآية.
أحسن الله إليكم. قال: وإنما هو في تفسير مجاهد فنقله المصنف عنه. وموقع التشبيه في قوله أن الجملة الأولى دلت على أن النفس المذنبة لا يؤاخذ غيرها بذنبها، فكذلك الثانية دلت على أن النفس المذنبة لا يحمل عنها غيرها شيئا من ذنوبها، ولو طلبت ذلك ودعت إليه. ومحل ذلك كله إنما هو في حق من لم يكن له في شيء من ذلك تسبب.
نعم.
وإلا فهو يشاركه كما في قوله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين.
إثم الأريسيين. نعم. الأريسيين، هذا لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب إلى قيصر الروم. نعم.
قوله: وما يرخص من البكاء في غير نوح، هذا معطوف على أول الترجمة، وكأنه أشار بذلك إلى حديث عامر بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري وقرظة ابن كعب قال: رخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني وصححه الحاكم، لكن ليس إسناده على شرط البخاري، فاكتفى بالإشارة إليه واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضاه.
ومنها أن النبي لما كان على شفير القبر رؤيا أن عيناه تذرفان. نعم. فهذا نوع من البكاء المرخص فيه.
أحسن الله إليكم. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما. الحديث هو طرف من حديث لابن مسعود رضي الله عنه، وصله المصنف في الديات وغيرها.
وصله المصنف في كتاب الديات من صحيح البخاري.
ووجه الاستدلال به أن القاتل المذكور يشارك من صنع صنيعه، لكونه فتح له الباب ونهج له الطريق، فكذلك من كانت طريقته النوح على الميت يكون قد نهج لأهله تلك الطريقة فيؤاخذ على فعله الأول. وحاصل ما بحثه المصنف في هذه الترجمة أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب.
نعم.
فمن أثبت تعذيب شخص بفعل غيره فمراده هذا، ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن له فيه تسبب أصلا، والله أعلم. وقد اعترض بعضهم على استدلال البخاري بهذا الحديث، لأن ظاهره أن الوزر يختص بالبادئ دون من أتى بعده، فعلى هذا يختص التعذيب بأول من سن النوح على الموتى. والجواب أنه ليس في الحديث ما ينفي الإثم عن غير البادئ، فيستدل على ذلك بدليل آخر، وإنما أراد المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول إن الإنسان لا يعذب إلا بذنب باشره بقوله أو فعله، فأراد أن يبين.
لكن إذا كان هو يعني هذا من سنته ومن نهجه كأنه يلحق شيء من الإثم والتعذيب. نعم.
فأراد أن يبين أنه قد يعذب بفعل غيره إذا كان له فيه تسبب.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.